أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 754. قال: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، يفصل فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، يسقط حقا. طبعا يترتب عليه شنو سقط حقا؟ أنه يجوز للآخر أن يشغل هذا المكان، أن سقط حقه فيه. وإن كان لحرفة ونحوها جلس في الطريق العام للبيع أو الشراء، حرفة أو شيء آخر من هذا القبيل، هنا يجي يقول: فإن كان قيامه بعد استيفاء الغرض، يجي هذا التفصيل. فيفهم منا أن هذا التفصيل ما موجود في الفرع الأول، وما إذا كان جلوسه شنو؟ للاستراحة. إذا كان جلوسه للاستراحة وقام يبطل حقه مطلقا بلا تفصيل. التفصيل إنما يجي في الثاني، يعني فيما إذا كان جلوسه لحرفة كما أنبار، فيجي هذا التفصيل اللي ذكره. قال: إن كان قيامه كان جلوسه وإن كان لحرفة ونحوها، فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه، استوفى غرض عنده حاجات يريد يبيعها باعها وخلص، وقام بعد استيفاء غرضه، أو بعد ما استوفى غرضه لا، أو أنه لا ينوي العود، قام قبل استيفاء غرضه لكنه لا ينوي العود إلى هذا المكان، بطل حقه أيضا. هذا إذا شنو بطل حقه؟ هذا الذي جلس لغرض التجار، لغرض البيع والشراء، يبطل حقه متى؟ إذا استوفى غرضه واحد، أو لم ينوي العود وإن لم يستوفي غرضه، إذا قام عن المكان بعد استيفاء حقه يبطل حقه وإن لم ينوي العود. وإن نوى العود كما أنه إذا قام من مكانه ولم ينوي العود يبطل حقه وإن لم يستوفي حقه. وش مقتضى العبارة؟ أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا. فلو جلس في محله غيره بعد الحكم ببطلان حقه، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه، ليس من حقه أن يمنعه هذا الغير. ليش؟ لأنه هذا هو الذي منعه وبطل حقه في هذا المكان. ثم يقول: وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه، إذا فرضنا أنه قام قبل أن يستوفي غرضه وكان ناويا للعود، هي أكبر ملازمة عرفية بين عدم استيفاء الغرض وبين شنو؟ وبين نية العود. عادة في الملازمة عادية أكو. وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود، فعندئذ هنا يجي تفصيل آخر في هذا الفرع، فعندئذ إن بقي منه متاع أو رحل أو بساط، أبقى رحلة في هذا المكان بعد أن قام منه، مع كونه لم يستوفي غرضه وكان ناويا للعود، إن كان أبقى رحلا له في هذا المكان فالظاهر بقاء حقه. إذا ترك فالشيء في هذا المكان بعد أن قام عنه، حينئذ لا يسقط حقه. وإن لم يبق منه شيء، ما ترك شيء، لا بساط لا واحد لا كذا، فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال متى؟ فيما إذا قام عن المكان قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود لكنه لم يترك علامة، لم يترك بساطا أو رحلا في ماذا؟ في مكانه. يقول هذا يكون شنو؟ بقاء حقه يكون محل إشكال. والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد. يقول إذا كان في يوم واحد الاحتياط لا بد منه، احتياط يصير. وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول. في اليوم الأول لا، المسألة مشكلة تبقى مشكلة، فلا بد من الاحتياط بينه وبين ماذا؟ وبين هذا الثاني الذي يريد أن يأخذ هذا المكان، هم يتفقون بشكل من الأشكال. وأما إذا لا في أكثر من يوم حينئذ لا، يقول بأنه المسألة واضحة، وهو أنه شنو؟ هو أنه الثاني يكون أحق به، يعني لا إشكال في بطلان حق الأول، ويكون الثاني هو الأحق بذلك مكان. هذا ما ذكر في هذه المسألة. الجلوس في الطريق العام هو محل كلامنا. طبعا المسألة تشبه كثيرا مسألة تطرح بعدين، وهي مسألة الجلوس في المساجد في الأماكن العامة المشتركة بشكل عام، وتشمل الطريق أيضا طبعا مع فوارق في الخصوصيات وبعض الفروع. سنتكلم في الطريق العام، الجلوس في الطريق العام هذا تارة يكون لمجرد الاستراحة وما يشبه الاستراحة، وأخرى نفترض أنه لا، جلوس لحرفة كما عبر، جلوس للبيع والشراء. كلامنا فعلا نتكلم عن الأول، يعني ماذا كان الجلوس لغرض الاستراحة، وهذا هو اللي السيد الماتن حكم ببطلان الحق بعد القيام مطلقا بلا تفصيل. بلا تفصيل يعني شنو؟ يعني سواء استوفى غرضا أو لم يستوفى غرضا، سواء نوى العرض أو لم ينوى العرض، سواء ترك رحله أو لم يترك رحله، هيك مقتضى مقابلة بين هذا الفرع وبين الفرع الثاني اللي ذكر بهاي التفاصيل. هذا الأصل حكم بماذا؟ ببطلانه، بمجرد أن يقوم من هذا المكان يبطل حقه فيه. كلامنا فعلا في هذا الجلوس لغرض الاستراحة، والكلام يقع كما هو واضح في أنه هل يبطل يسقط هذا الحق في المكان إذا قام عنه مطلقا كما يظهر من السيد الماتن، أو لا؟ أنه هنا أيضا لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. بينما إذا استوفى حقه استوفى غرضه، وبينما إذا لم يستوفى غرضه. فإذا استوفى غرضه نقول يسقط حقه، إذا لم يستوفى غرضه فلا يسقط. أو التفصيل بين ما إذا كان له رحل، ترك رحلا في المكان، وبين ما إذا لم يترك رحلا، فإذا ترك رحلا فلا يبطل حقه، لا يسقط حقه، وإذا لم يترك رحلا وقام عنه يسقط حقه. تفصيل هنا بين العود وعدم نية العود وعدمها كأنه ما موجود، لعله استغناء عنه بماذا؟ بالتفصيل بين استيفاء غرضه وعدم استيفاء. قلنا أكو ملازمة بين استيفاء الغرض وبين نية عدم العود، وبين عدم استيفاء الغرض وبين نية شنو؟ نية العود. عادة الذي لا يستوي غرضه من الجلوس ينوي ماذا؟ ينوي العود. ما كل تفصيل هنا، هنا تفصيل بين استيفاء بين استيفاء الغرض وعدمه، اللي هو يعني تقريبا ولو ما كفت ملازمة كل شيء تامة وفي جميع الموارد، لكن الملازمة عادية في أغلب الموارد موجودة، كأنه هذا هو تفصيل بين نية العود وعدم نية العود. ذهب جماعة إلى عدم التفصيل فيسقط حقه بمجرد قيامه مطلقا طبعا، ويترتب عليه أن الغير يجوز له إشغال ذلك المكان بمجرد قيامه. ممن ذهب إلى هذا بشكل واضح المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، السيد الأصفهاني في الوسيلة، والسيد الماتن أيضا ذهب إلى ذلك. بل أكثر من هذا نقول يمكن أن يستظهر هذا من عبارة المحقق في الشرايع، يبدو أنه يقول بالإطلاق يعني سقوط الحق مطلقا في الفرع اللي نتكلم عنه فعلا، وهو ماذا كان الجلوس لغرض شنو؟ استراحة، كلامنا فيها. هذا شلون نستظهره من عبارة الشرايع؟ لأنه عبارة الشرايع يقول بيها، يقول وإذا قام بطل حقه، ثم يقول أما لو قام قبل استيفاء غرضه، فنفهم منه أنه قام الأولية مع شنو؟ مع فرض استيفاء غرضه. وبعدين يقول هو وأما لو قام قبل استيفاء غرضه، يعني بعد استيفاء غرضه قال يقطع حتى إذا قام بعد استيفاء الغرض، ثم يجي إلى ماذا؟ لم يستغفر الغرض. وأما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود، ما استوفى غرضه وينوي العود، كان أحق بمكانه. قيل كان أحق بمكانه، يعني قيل لا يسقط شنو؟ حقه، يعني قيل لا يسقط حقه يبقى إذا شنو؟ نوى العود أو لم يستوفي غرضه. ثم يقول ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة. من هاي العبارة الأخيرة أنه لو جلس للبيع، ولو جلس للبيع نفهم أن ما فرضه قبل هذه العبارة هو الجلوس ليس جنة، ليس للبيع والشراء، وإنما هو الجلوس للاستراحة ونحوها. إذن هو في الجلوس للاستراحة، الجلوس لا للبيع والشراء، يقول إذا قام مع استيفاء غرضه هذا لا إشكال عنده في أنه يسقط شنو؟ حقه. وإذا قام مع عدم استيفاء غرضه ونية العود قال؟ قال قيل بعدم سقوط حقه. هذا تغريض بهذا القول قيل، فإذا هو لا يرضى بهذا القول، يظهر منا أنه هو يرى شنو؟ سقوط حقه، بالرغم من أنه لم يستوفي غرضه ونوى العود. بالرغم من هذا هو يقول بأن القول ببقاء حقه ضعيف، فإذا هو يرى ماذا؟ يرى سقوط حقه مطلقا، يعني استوفى غرضه أو لم يستوفي غرضه. بالنسبة إلى بقاء الرحل وعدم بقاء الرحل عبارته مطلقة، ما مطلقة ما بين الشيء. نقدر نستفيد من مجموع هذا الكلام أنه يرى أنه في صورة كون الجلوس للاستراحة هو يرى ماذا؟ يرى سقوط الحق وبطلان الحق مطلقا، يعني استوفى غرضه أو لا، نوى العود أو لا، أبقى رحله له أو لا. هذا الأخير الإطلاق بالحق بقاء الرحل وعدمه نستفيد من يعني عدم تعرضه لهذا المطلق، إطلاق كلامه يعني بعبارة أخرى. هذه العلامة في القواعد أيضا هذا بهالشكل لعله بعد أوضح. علامة في القواعد صرح بسقوط حقه وإن كان قبل استيفاء غرضه، صرح بها، حتى المحقق قال شنو؟ قيل قيل لا يسقط حقه، العلام قال لا يسقط حقه حتى في صورة شنو؟ في صورة عدم استيفاء غرضه، وإن كان قبل استيفاء غرضه ونوى العرض. بالرغم من هذا يقول يسقط حقه إذا قام من ذلك المجلس. ثم قال بعد ذلك العلامة في القواعد، بعدين قال ولو جلس للبيع أو الشراء، أنجب قرين عليما على أن ما تقدم كان ناظر إلى الجلوس لا للبيع ولا للشراء، يعني ناظر إلى محل كلامنا اللي هو شنو الجلوس لغرض الاستراحة. فإذا هذا العلامة أيضا يمكن جعله من الذين يقولون بسقوط الحق في هذا الفرع، في فرع جلوس الاستراحة مطلقا لمجرد أن يقوم يسقط. في مقابل هذا القول بالتفصيل بين بقاء رحله فلا في محل كلام، بين بقاء رحله فلا يسقط الحق، يعني بين بقاء رحله فيبقى الحق، وبين عدم بقاء رحله فيسقط الحق، وإن نوى العود ما دام ما بقى رحل في المكان يسقط حقه وإن كان قد نوى شنو؟ نوى العود. وهذا هو ظاهر الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في التذكرة لا في القواعد والشهيد الأول في الدروس وغيرها من الكتب الفقهية، فصلوا بين بقاء الرحل وبين عدمه. على كل حال استدل على هذا القول الأول وهو السقوط مطلقان اللي ذهب إلى سيد المعتن فيما إذا كان جلوس الاستراحة، استدل عليه بما في الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر ذكر هذا الدليل، الشيخ صاحب الجواهر يقول بأن حق الجلوس الذي يحصل بسبب السابق إلى المكان، إذا سبق إلى مكان يثبت حقه في ذلك المكان، هذا حق الجلوس، وحق وضع الرحل في ذلك المكان، يضع رحل أسبابه يضعها في هذا المكان، يقول هذه ليست مثل حق التحجير بحيث أنه تكون قابلة للانتقال بالصلح وبالإرث، لا ليست من هذا القبيل. هذا الحق الذي يثبت لهذا بسبب السابق إلى المكان المشترك، هذا ليس من قبيل حق التأجير القابل للانتقال بالصلح وبالإرث، وإنما هو هجي عبر يقول هذا الحق لا يزيد على حرمة الظلم بدفعه. بدفعه عن مكانه وبالتصرف في رحله الذي وضعه في المكان الذي يجوز له وضعه فيه، منزل عن هذا هي عبارة عن حرمة دفع عن مكانه، حرمة التصرف الرحل الذي وضعه في المكان الذي جاز له وضعه فيه. الحق له بهذا المعنى، بمعنى أنه يحرم على الغير أن يدفعه شنو عن هذا المكان، هو جالس في المكان سبق إليه وجلس فيه، يجي واحد شنو دفع عن المكان، هذا ظلم هذا حرام. أو يتصرف في رحله يشيل الرحل من المكان يذهب في مكان آخر، هذا أيضا ظلم وحرام وتصرف في مال الغير. يقول الحق الثابت له بهذا المعنى مو أكثر من هذا المعنى، لا يثبت له حق التحجير قابل للانتقال بالبيع بالإرث أو الصلح كما ذكر. يقول ولذلك العلامة في التذكرة صرح بأن لأنه لو جاء شخص ودفعه عن مكانه، دفعه عن مكانه وجلس في مكانه، يقول ارتكب إثما، ارتكب حراما، يعني فعل حراما، فعل ظلما، أنا حقه جالس في دفعه عن مكانه، فعل حراما لكنه صار أحق بهذا المكان. الثاني الذي دفعه وفعل الظلم وفعل الحرام إذا جلس في المكان بعد أن دفعه عنه يصير هو أحق به. فهذا معناه شنو؟ معناه نفهم منه أن معناه مسألة فقط حرمة شنو؟ إزاحته عن مكانه، هذه الحق. أن يحرم على الآخرين يزحيه عن مكانه، هذا حق، حق بهذا المقدار. يحرم على الآخرين دفعه عن مكانه، أن يتصرفوا في رهنه الذي وضعه في ذلك المكان. فإذا جاء واحد فعل هذا الحرام، فعل هذا الإثم، المكان صار فارغ، ما لحق بي بعد، ما لحق بي بعد في هذا المكان. فإذا جلس فيه يكون هذا الثاني أحق به من الأول. بناء على هذا، بناء على هذا الكلام، قال نستدل على القول الأول القائل بسقوط الحق مطلقا. بناء على هذا الكلام إذا قام الجالس، يعني كان جالسا للاستراحة، قام من المكان وأخلى المكان، فلا مانع من إشغاله من قبل الغير هذا المكان. هو قام عنه، قام عنه، فلا مانع من إشغاله من قبل الغير، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه لم يثبت للأول حق فيه، ما ثبت حق فيه، وإنما الذي ثبت الحق الذي ثبت له بهذا المعنى، بمعنى أنه يحرم على الآخرين دفعه. فإذا هو قام بعد ماكو حرمة الدفع، ماكو الدفع، هذا بإشغاله للمكان بعد أن قام عنه لا يرتكب ممنوعا، لا يرتكب حتى حراما، لأنه قام عنه. فإذا أشغل هذا المكان لم يرتكب حراما، وذاك أيضا ليس له حق في هذا المكان بحسب الفرق، فإذا لا مانع من إشغال هذا المكان من قبل غير، وهذا هو عبارة عن سقوط حق الأول إذا قام عن هذا المكان. كما أنه لا يفعل حراما بإشغاله المكان، لأن الحرام هو دفعه عن مكانه، ولم يحصل ذلك فيما إذا قام هو شنو وخلى وتخلى عن ذلك المكان، من دون فرق في هذا بين أن يكون قد نوى العود أو لا، استوفى غرضه أو شنو أو لا، وضع رحله أو لا. نعم في صورة وضع الراحل في المكان، هذا الذي يشغل المكان كل ما يتصرف فيه ماذا؟ في هذا الراحل، لأنه تصرف في مال الغير ويكون حراما من هذه الجهة. ولهذا ما كان تصرف الراحل إشغاله للمكان ليس فيه حرمة، لأن الحرام هو دفعه عن هذا المكان، هذا ما دفعه هو قام باختياره. وذكر الشيخ صاحب الجواهر بأن وضع الراحل الذي يقول قالوا بأنه هو هذا يكون سبب في ثبوت الحق له، إذا وضع رحله يكون له حق وإن غادر المكان. هذا وضع الرحل يقول هذا إنما هو باعتبار حرمة التصرف، باعتبار حرمة التصرف بنقل هذا الرحل من الموضع الذي جاز له وضعه فيه، يحرم التصرف فيه بنقله إلى مكان آخر. يقول هاي من طرق الاحتيال، هو هذا الشخص الأول كيف يحتال على أن يبقي حقه بالرغم من أنه قام منه، يبقي شنو؟ يبقي رحلة. إذا أبقى رحلة أو في المكان ذاك ما يقدر يتصرف في الرحلة، ما يقدر ينقله من مكان آخر، ما يقدر ينقله في المكان الآخر، فيكون طريقة للاحتيال في ماذا؟ في إبقاء حقه في هذا المكان، فيبقى الرحل مادة. مو معنى ذلك يقول بأنه الرحل علامة على شنو؟ على الحق الثابت له، بعد يبقى له حق في هذا شنو؟ في هذا المكان، لا ماكو حق، وإنما المسألة مسألة حرمة دفع المكان ليش يبطل راحل؟ يبطل راحل حتى يثبت له موضع في هذا القدر في هذا المكان. وهذا يقول وإنما هو من الاحتيال للاختصاص بالمكان لا لأن وضعه يثبت حقا للشخص في المكان على نحو آثار التحجير، فبالتالي ليس له حق في المكان، وإنما الثابت هو حرمة مزاحمته، حرمة دفعه، وأمثال هذه الأمور، حرمة التصرف في رحلة، هذه الأمور. فإذا هو قام عنه بعد ما هو حرمة مزاحمة ولا حرمة دفع ولا له حق في الأرض حتى يمنع الآخر من ماذا؟ من إشغال ذلك المكان. فينبغي أن يكون هذا جائزا مطلقا للغير، بمعنى أن حق الأول يسقط مطلقا حتى إذا ترك شنو رحله. وهذا هو القول الأول، وهو سقوط الحق مطلقا. هذا الكلام اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر قد يقال في قبالة بأن الشخص إذا قام عن المكان في محل كلامنا جلس للاستراحة، إذا قام عن المكان وترك رحله، ترك رحلة في المكان، قد يدعى بأن هذا بمنزلة عرفان، بمنزلة الشاغل لذلك المكان، كأنه هذا عرفا يعاد بعد متصرف في المكان، عرفا يعاد أن المكان لا زال في يده، لا زال المكان تحت تصرفه، عندما يترك ماذا؟ يترك رحلا بساطا في هذا المكان. العرف هكذا يرى بأنه هذا كأنه هو شاغل المكان، لا زال شاغلا المكان، كما أن الشاغل المكان يكون المكان في يده وفي قبضته وتحت تصرفه. الذي يقوم عن المكان خصوصا إذا كان بنية العود، كما هو واضح عندما يترك رحله فيه ينوي العود، معناه ينوي العود إلى هذا المكان، فكأنه لا زال المكان تحت يده وفيه، لم يخرج عنه، لم يخرج عن قبضته، لم يخرج عن يده، لم يخرج عن تحت تصرف. العرف يرى بأن هذا لا زال كأنه شاغل للمكان. إذا ادعينا هذه الدعوة وتمت هذه الدعوة، حينئذ نقول بأنه كما لا يمكن مزاحمة الجالس في المكان الشاغل للمكان في مكانه، كذلك لا يمكن شنو مزاحمته هذا الشخص الذي قام عن المكان لكنه ترك ماذا؟ ترك رحله فيه. إذا قلنا بأنه هذا بمنزلة الجالس في المكان عرفا هكذا يعتبر، المكان لا زال في يده، هذا قاعد يزاحمه في ذلك، هذا الشخص الذي يريد أن يشغل هذا المكان يزاحمه في ذلك لأن المكان لا زال في يده وفي قبضته وتحت تصرفه، فكل منهما يكون مزاحم لشخص المكان في يده وتحت تصرفه، وهذا غير جائز. كما لا يجوز هناك فيما لو كان شاغلا فعلا في المكان، كذلك لا يجوز فيما لو قام عن المكان بنية العود مع ترك رحله فيه، هذا أيضا لا يجوز مزاحمته فيه لأن المكان لا زال له وفي قبضته وفي يده. بعبارة أخرى نقول بأن أخذ المكان منه بعد قيامه وترك رحله فيه، أخذ المكان منه يعتبر ظلما له، حرفا هكذا يعتبر ظلما له، يعني لا فرق بين أخذ المكان منه في هذه الحالة وبين أخذ المكان منه وهو شاغل لذلك، كل منهما ظلم وكل منهما حرام. بناء على هذا الكلام، حينئذ ما يصير نتجاوز مسألة ماذا؟ التفصيل بين ترك الرحل وعدم ترك الرحل، ونحكم بسقوط الحق إذا قام من المكان مطلقا، يعني وإن ترك رحله فيه. شلون نقول بأنه إذا ترك رحله فيه نقول بأنه يجوز للغير ماذا إشغال هذا المكان، والحال أننا ذكرنا بأن المكان لا زال في تحت تصرفه وفي يده، وأن مزاحمته فيه كمزاحمته وشاغل لذلك المكان بحسب النظر العرفي هكذا. فينبغي التفصيل بين ماذا بين إبقاء الرحل في ذلك المكان فلا يسقط حقه بقيامه، وبين عدم إبقاء الرحل في المكان فيسقط حقه بماذا بقيامه عن ذلك المكان. وحينئذ يكون هذا منافيا للتفصيل الإطلاق الذي ذهب إليه هؤلاء الجماعة الذي ذكرناهم سابقا، ويكون يعني ملاحظة على ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر كلام المتين، كلام صناعي، ويتكلم حسب الصناعة صحيح كله، لكن إذا دخلنا مسألة النظر العرفي قد العرف يفرق بين إبقاء الرحل وبين عدم إبقاء الرحل، لأنه مع إبقاء الرحل هذا يكون بمثابة الشاغل للمكان. وعليه فلا يكون السقوط مطلقا في المقام، فلا يحكم بالسقوط مطلقا في المقام، بل لا بد من التفصيل بين إبقاء رحله بعد قيامه وبين عدمه، فيلتزم ببقاء الحق الأول دون الثاني. اللهم إلا أن يقال بأن هذا الكلام العرفي نظر العرف هذا إنما يصح فيما إذا كان الجلوس للبيع أو الشراء، يصح هذا الكلام، يجي هذا الكلام. يصح نقول بأنه هذا هو كان قاعد حتى يبيع وقام وينوي العود، معناه ما استوفى غرضه، فلا هو استوفى غرضه وما هو قام ناوي الإعراض ناوي العود وترك رحله فيه. هنا نقول بأنه بمثابة شنو؟ بمثابة شنو؟ القابض على المكان، بمثابة من يكون المكان في يده، فيجي هذا الكلام. وأما في محل كلامنا وهو شنو؟ أنه جلس لغرض استراحة حتى يستريح شوي. في محل الكلام إذا كان جلس لغرض الاستراحة حينئذ هذا الكلام يعني يمكن التأمل فيه، باعتبار أنه أكو احتمال ينطرح، وهو أن الحق الثابت له في هذه الحالة إذا جلس الاستراحة هو بمقدار جلسه مو أكثر من هذا، يعني هو يثبت له الحق بمقدار إشغاله للمكان، لأنه ما جلس لغرض يعني يبيع ويشتري، وإنما جلس ليستريح. قد يفهم من هذا أن الحق الثابت له هو محدود من البداية، ما بي سعة، ويتقيد بماذا؟ بمقدار جلوسه، بمقدار إشغاله لذلك المكان، فكأنه إذا قام من ذلك المكان لا يبقى له الحق، لا يبقى له حق في هذا المكان، لأنه مقيد هذا الحق من البداية بأن يكون بمقدار جلوسه وبمقدار إشغاله لذلك المكان. هذه يدعى هذا فيما إذا كان في محل الكلام، يعني فيما إذا كان جلوس لغرض الاستراحة، بخلاف ما إذا كان الجلوس لغرض البيع والشراء هذا شيء آخر. وإحنا كلامنا في الأول بحسب الفرض تهلوقي، فقد يقال أقول في قبال ما ذكر سابقا بهذا الشيء، وإحنا إذا تم هذا الأخير يكون هذا مؤيدا لما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من ماذا؟ من سقوط الحق مطلقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.